هي تقصرون إلى أن ترجع، مو بتقول أنت في بريطانيا؟
بريطانيا
إي
الآن
خلاص، أنتم مسافرون إلى أن ترجع. الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
بدأ حياته مدرسا لمادة الحاسب الآلي في الثانوية العامة، لكنه وجد نفسه فيما بعد مولعا بالشريعة وعلومها، عزم نفسه وأمره وغير مسار حياته، ولازم الشيخ الراحل محمد بن عثيمين رحمه الله. ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج وجوه إسلامية الشيخ الدكتور خالد بن عبد المصلح. نقلب صفحات من سيرته وشجونه وذكرياته ورؤاه ومواقفه، فأهلا وسهلا بكم. يدين للحجاز بولاء زرعته سنين طفولة تجذرت في وجدانه، كلما تحدث عنها وصفها بالتعددية والانسجام في قلب واحد وهو الإسلام. مكة المكرمة بالنسبة إليه هي النشأة والدار والمدرسة والهوى والذكريات.
المعيشة في مكة تكسب الحقيقة نوع من العالمية في الأخلاق، والعالمية في الأفكار، والعالمية في العادات، والعالمية في نواحي عديدة، وذلك لتنوع من يأتي إليها في أعرافهم وتقاليدهم ولغاتهم ولباسهم وسائر شؤونهم. فكانت النشأة في مكة مكسب حقيقة، لأن الإنسان منذ بدايته وفق إلى الاطلاع على عادات مختلفة وعلى بيئات مختلفة وعوائد مختلفة، وإن كان السمة العامة قد تكون مشتركة لا سيما في ما يتعلق بالسكان الدائمين، لكن هذا التنوع في القادم إلى مكة والساكن فيها يكسب رصيدا مفيدا في التعامل مع الناس على اختلاف أجناسهم، على اختلاف أعرافهم، على اختلاف عاداتهم، فكانت مميزة من هذه الناحية، إضافة إلى شرف البقعة وقدسية المكان. فمكة شرفها الله، أطهر بقاع الأرض، هي البقعة التي عبد الله تعالى فيها أولا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه الخصائص لا شك أنها تلقي بظلالها على ساكنيها، والناس في هذا متفاوت ومستقل ومستكثر.
يرى الدكتور المصلح بأن هناك شخصيات حرصت عليه في صغره وتعبت عليه في تعليمه، ولا ينسى قصة إضرابه عن الدراسة حين كان في الصف الأول ابتدائي.
كان جدي لوالدي وجدي لوالدتي في مكة، ويمتحنون التجارة وعملهم في السوق، وبالتالي نحن ننزل إلى السوق ونلقى الناس، وكنا نتأثر بهذا الجو وهذا المحيط، إضافة إلى أن جدي لوالدتي رحمه الله وغفر له الشيخ سليمان الصبيعي كان حريصا على أن يدخلنا شيئا من الدراسة في المساجد وحلق القرآن، وكان هذا مفيدا ومؤثرا في بداية النشأة.
بعد تخرج ضيفنا من الثانوية العامة كان يطمح إلى دراسة الطب في الولايات المتحدة، ولم تكن ميوله إلى دراسة الشريعة، لكنه وجد نفسه أثناء دراسته في جامعة البترول والمعادن متوجها نحو العلم الشرعي.
لما ذهبت إلى جامعة البترول أنا لم أكن أنوي التكميل فيها حقيقة، إنما كنت ذهبت إليها مع رفقة لأجل قضاء جزءا من الوقت، ثم بعد ذلك الانتقال لدراسة الطب في خارج المملكة التحاقا بأخي الأكبر عدنان الذي كان يدرس في أمريكا في ذلك الوقت. فقلت الفترة هذه لأن يأتي قبول وتترتب الأمور لعلي أذهب إلى جامعة البترول، فذهبت و بقيت في الجامعة ودرست السنة الأولى اللي هي سمى الأورينتيشن، اللي هي السنة التمهيدية التحضيرية، واجتزتها والله الحمد. بعد ذلك يعني فترة الهمة عن السفر إلى الخارج، وقلت بما أني يعني بدأت هذا المشوار لعلي أتممه في المملكة، واستكملت دراستي في جامعة البترول. جامعة البترول كانت تتميز بكونها بعيدة عن مكان إقامتي، فكان الوالد والأهل في منطقة الحجاز، وانتقلت بالتالي إلى منطقة الشرقية في الظهران، وأصبحت منطقة معزولة بالنسبة لي عن الأقارب والأهل، ليس لي أقارب في تلك المنطقة. فكنت في السكن مع سكن الطلاب، مع المجموعة من الطلاب، وكان السكن يزخر بمجموعة من الأنشطة الحسنة الجميلة. فالحقيقة الرغبة في التعلم العلوم الشرعية كانت موجودة من قبل، لكن تضاعفت وزادت ونمت وأصلت في تلك الفترة، فترة جامعة البترول معادن.
يقول المصلح بأن تعلمه للشريعة في تلك الفترة كان مقتصرا على الكتب والأشرطة وزيارة العلماء، ولم يكن ممنهجا أو على يد شيخ يواظب على دروسه، كما أن تخصصه الهندسي لم يشفع له عند العلماء لمناقشتهم في بعض المسائل الشرعية.
إحدى زياراتنا المدينة التقيت بالشيخ محمد أمان الجامي الله يغفر له ويرحمه، وعرضت عليه مسألة من مسائل العقيدة الدقيقة، فقال لي وكأنه رأي عين الآن، يقول لي يعني هذه المسألة التي تسأل عنها يا بني هي من المسائل التي ندرسها في الدراسات العليا في قسم العقيدة. موقف آخر لا أزال أذكره، أنه مرة زرنا الدكتورة والشيخ حماد الأنصاري غفر الله له في المدينة، وسألته عن تعريف الحديث الصحيح، فالشيخ قال لي أنت من أي تخصص؟ قلت أنا من جامعة البترول معادن. قال يا ابني ما شأنك في هذا؟ ما لك دخل في هالعلوم؟ هذا شيء يعني لطلاب الشريعة والدراسات الإسلامية، أنت في الهندسة وفي العلوم البعيدة عن هذا التخصص فلا تسأل. قلت له أنا طالب علم. قال لست طالب علم. قلت شلون ما أنا طالب علم؟ أنا أطلب العلم وإن كنت في التخصص التجريبي والتطبيقي الله يغفر له ويرحمه. قال لست طالب علم وأثبت لك. وكنا في مجلس مليء بالمشايخ والإخوان وطلبة العلم، فقال ما كذا وما كذا، ما المقصود بكذا؟ فسألني عدة أسئلة دقيقة، فلما أجبته عنها قال أنت لست طالب علم، أنت لست طالب علم، أنت محب للعلم. قلت تسد هذه تكفي هذه فهذه شهادة يعني لأنه كان هناك نوع من الدراسة المتخصصة في بعض الجوانب العلمية. طبعا يعني الجو هذا بالتأكيد أنه الدراسة بدون شيخ يعني لها جوانب سلبية، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه.
في عام 1988 عين الدكتور خالد مدرسا لمادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية في مدينة عنيسة، لكنه بعد سنوات لم يجد نفسه في هذا التخصص وقرر التوجه نحو العلم الشرعي.
عزمت وقدمت استقالتي من التعليم، وكنت في تلك المرحلة متزوج وعندي أولاد، لكن يعني رأيت أنه الإقدام على هالخطوة هذه سيكون له عاقبة حميدة. ولا يعني يفوتني هنا أن أذكر الوالد الله يمتع بمتع حسن أنه كان مشجعا، لأني طبعا تعرف أنه كنت رب أسرة وستنقطع عن العمل والمصدر المالي بالتالي سيقف وأنت بحاجة، فما كان منه إلا أن قال الله يساعدك وتوكل على الله. فتوقفت عن الجامعة، عن التعليم، والتحقت بجامعة الإمام انتظاما. وكان قبل ذلك في فترة تدريسي سنتين كنت منتسبا في جامعة الإمام، لكن لما بقي سنتان رأيت أني أنتظم حتى أتمكن من الدراسات العليا، لأنه لا يمكنونك من الدراسات العليا إذا كنت صاحب شهادة انتساب. فشاورت الشيخ شيخنا محمد وقال توكل على الله، وعلى أن الشيخ أنا لا أنساها قال لي يعني أي سنة تريد أن تدخل، يعني بما أنك أنت قد فرقت من جامعة وعندك تحصيل علمي يمكن أن يجرى لك نوع من المعادلة وتدخل بدل ما تبتدئ من السنة الأولى ممكن في السنة الثالثة أو الرابعة حسب ما يعني يجرى من فحص ودراسة. قلت أنا أبدأ من أول شيخ أفضل، فبدأت من السنة الأولى والثانية انتساب والثالثة والرابعة انتظام، تخرجت عام 1414 اللي هو عام 1994 تخرجت من جامعة الإمام فرع القصيم، وبعدها كملت دراسة الماجستير، وكانت الرسالة في شيء يتعلق بالتخصص، وأنا حرصت أنه الرسائل الماجستير والدكتوراه تكون أولا تفيد من التخصص السابق، إضافة إلى ذلك تقدم شيئا جديدا. فكانت الدراسة في الماجستير الحوافز التسويقية التجارية وأحكامها الفقهية، يعني الضمان والصيانة والهدايا وسائر ما يستعمل في وسائل التسويق وجذب الزبائن، أحكامها في الفقه الإسلامي. أما الدكتوراه فكانت بعد ذلك في التضخم النقدي وأحكامه في الفقه الإسلامي.
كل هذا بقضاء الله وقدره.
تتلمذ الدكتور خالد على يد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سنوات طويلة، وكان من الثلاثة الذين عهد إليهم بخلافته في الجامع الكبير بعنيزة، وما زالت الشجون الشخصية بينه وبين الشيخ بن عثيمين عالقة في ذاكرته.
الشيخ رحمه الله كما ذكرت لك يعني كان يحتفي عموما بطلاب العلم ويشجعهم.
يسرني هذا لأن اللقاء بين الناس يجلب المودة.
كنت من هؤلاء الذين حظوا بشيء من التشجيع من شيخنا رحمه الله، فمرة من المرات في إحدى اللقاءات جئت إلى الشيخ رحمه الله وحضرت درسه، وبعد صلاة الفجر قال لي تفطر معنا إن شاء الله، فقلت حسنا. طبعا فرصة أن تختلي بشيخ عالم جليل كالشيخ محمد بن عثيمين وأنت في بدايات طريقك وبدايات مسلكك العلمي، فقلت له الساعة كم؟ قال تصلي تجي معنا الساعة، تجي لما البيت الساعة السابعة. فجئت وجلست أنا وإياه منفردين، فكان رحمه الله في غاية التواضع، وهذا الموقف لا أنساه لأنه كان مميزا وله انعكاسات نفسية كبيرة. هذا العالم الجليل الذي تشد إليه الرحال هو الذي يأتي بصحن الطعام ويجعله بين يديك وأنت في عداد أبناء أبنائه أو أولاد أولاده في السن، ويقدم لك الطعام وتأكل أنت وياه ويقبل منك الأسئلة بصدر رحب على كثرة انشغاله واهتمامه رحمه الله. ثم بعد ذلك انصرفت، لكني قبل أن انصرف ذهب إلى مكتبتي وأتاني بكتاب كان حديث الإصدار أهداني إياه رحمه الله، وما زلت أحتفظ بهذا الكتاب، وهو كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى.
وفي سياق تطور علاقته بشيخه تقدم المصلح بشكل عفوي ومن دون تخطيط أو ترتيب بطلب يد ابنة الشيخ ابن عثيمين، ودافعه حبه الكبير لشيخه ليتقرب منه أكثر ويزداد من علمه.
تقدمت إليه ونحن في الطريق إلى بيتي فقلت للشيخ إني أريدك في موضوع، قال خير إن شاء الله. قلت ودي أني يعني أختلي بك ويكون هذا في مجلس خاص. فقال لي رحمه الله: وش الأمر؟ قلت: الأمر يا شيخ ما يصلح في الطريق، يعني لعله لا يكون مناسب. أنا هو طبعا ما أدري وش اللي عندي. فلما رأيت الشيخ يعني ملح على أن يتم الأمر بيسر في الشارع وفي طريقنا، قلت: يا شيخ عندك بنت تصلح؟ فتفاجأ الشيخ طبعا يعني لما قلت له هكذا، وهذه العبارة عندك بنت تصلح مفهوم أني يعني أريد أن أتقدم لخطبتها. فابتسم الشيخ وأنا ابتسمت، لأن الموضوع كان مفاجئا للشيخ فيما ظهر من حاله. قلت: ها يا شيخ الموضوع يصلح الآن ولا ما يصلح؟ فقال: لا لا يصلح إن شاء الله. فأتممنا المسير، قال لي يعني بعض الكلام والسؤال، يعني: هل أخبرت أهلك وش وماذا وصلت في الدراسة وأين ستسكن وما إلى ذلك من الأسئلة التي يسأل عنها عادة. يعني الموضوع كله استغرق تقريبا 5 دقائق إلى 10 دقائق حيث وصلنا إلى بيت الشيخ. طبعا أنا لما نست من الشيخ موافقة وقبول للعرض، يعني طمعت نفسي بجواب مستعجل. فالشيخ قال لي: يصير خير إن شاء الله، نشاورهم ونخبرك. قلت: يا شيخ متى يعني، متى تخبرنا شيء قريب ولا تبي فترة؟ لأن أنا بمشي، سأذهب عندي دراسة في الجامعة. قال: لا إن شاء الله ما يصير إلا خير. ولما ألححت عليه قال لي كلمة لا أنساها، وهي بمثابة التطمين إنه الموضوع سيتم. قال لي، وهذه شهادة أعتز بها وأسأل الله أن تكون في محلها، قال: ما ألقى مثلك، اصبر ما ألقى مثلك، يعني انتظر، لن أجد مثلك يتقدم لي. هكذا ظنه وحسن ظنه بي رحمه الله. المهم أننا انصرفت والتقيت به في صلاة العصر وسلمت عليه، وكنت مزمعا للمسير. فقلت: ها وش صار يا شيخ يعني في رد؟ قال: لا يا وليدي اصبر، لا تستعجل، يبي سهل الله الأمر. المهم أنا انصرفت، ما أعطيت الشيخ لا رقم ولا أي نوع من أنواع التواصل. وطبعا ذهبت ومكثت أسبوع أسبوعين ما في أي خبر، وأنا ما اتصلت بالشيخ حقيقة. بعد أسبوعين من هذا الموقف اتصل بي الشيخ رحمه الله في جامعة البترول، وكنت في السكن، والسكن جامعة البترول أشبه ما يكون ببركسات العينات يسمونها هناك، وهي بيوت لأرامكو قديمة صارت لطلبة جامعة البترول. فاتصل، وجدت مرة مكتوب على الغرفة: اتصل بك ابن عثيمين، طالب من الطلاب، يبدو أن الشيخ اتصل ولم أكن موجودا فكتب لي هذه الرسالة. طبعا ما في سبيل اتصل به، صعب الاتصال بما في جوالات هكذا الأيام، ولا فيه إلا الثابت، والثابت ثابت تلفون الشيخ مش مشغول على طول الخط. بالتالي انتظرت لما عاود الشيخ الاتصال وجاني من يطرق الباب، قال: تلفوني بك. فذهبت فإذا به الشيخ محمد بن عثيمين. السلام عليكم. السلام من؟ خالد. قال: الشيخ معك محمد بن عثيمين، الكتب اللي طلبته ترانا ارسلناهن. هكذا ابتدأ الحديث. قلت: جزاك الله خير وبارك فيك. طبعا ما سألته عن الموضوع، والموضوع اللي تكلمت فيه تراهم وافقوا. فأنا فوجئت لما قال لي وافقوا، يعني ما كانت يعني ما كانت ما كنت متوقع أنها تكون بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. وافقوا. طيب يا شيخ وش أسوي؟ يعني كان على مهلك. الله يغفر له ويرحمه. المهم انه اخبرت الوالد واخبرت الوالده، وقلت انه ترى الموضوع تم، وكنت قد اعطيتهم خبرا قبل ذلك. وقالوا: طيب خلاص نذهب للقصيم. زعمت على الشيخ ثاني يوم، قلت ان الوالد والوالده بيجون و يتقدمون تقدم رسمي. قال: طيب وانت ما انت بجاي؟ قلت: لا والله شيخ انا ما لي بجاي، لاني كان عندي ارتباط باختبارات والوالد والوالده يكفون. قال: خير ان شاء الله. فتمت الخطبه بهذه الطريقه الميسره السهله، وبعدها بعد رمضان تم عقد القران، وبعد ذلك تزوجت ابنه الشيخ الكبرى.
عام 2001 احس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بتعثر صحي، وبعد الفحوصات اتضح أنه مصاب بورم سرطاني. سافر وقتها إلى الولايات المتحدة للعلاج، ورافقه في الرحلة صهره ضيفنا المصلح الذي يقول إن شيخه لم يوقف نشاطه التعليمي والدعوي، بل استمر يقيم الدروس والمحاضرات لمسلمي أمريكا، حتى سمح له الأطباء بالعودة إلى السعودية على أن يكمل علاجه هناك.
دخل الشيخ المستشفى، وكان من همه في أثناء دخول المستشفى أن يرتب موضوع الدروس، وأن يرتب حلق العلم التي كانت في مسجده. ولهذا كان من أهم ما كتبه، بل أنا أقول الآن إنه الشيخ لما دخل المستشفى ووضع ظهره على السرير، كنت بجواره، واقف بجواره كما هو، كما يعني كما لو كان الشيء أمام عيني الآن، وقال لي وهو على سريره: ترى أنا رتبنا الدروس ونظمناه، انتبهوا واضبطوا الطلبة. هكذا قال لي رحمه الله في أول يوم دخل المستشفى، أول لحظة وضع ظهره فيها على سرير المستشفى. ما أنسى هذا الموقف الذي يبين حجم اهتمامه بالتعليم، حجم اهتمامه بمواصلة المسيرة، وأنه لا ينقطع المسير بالتوقف، توقفه رحمه الله، وانقضاء يعني عطائه بسبب دخوله المستشفى. بقي الشيخ في المستشفى إلى أن رغب في الانتقال، جاء دخل رمضان في المستشفى ورغب في الانتقال إلى مكة لمواصلة ما كان يعطيه من دروس وتعليم في الحرم المكي. فانتقل رحمه الله، وهيئت له غرفة ووصل فيها ميكروفونات لتعليم الناس، واستمر على هذا إلى آخر ليلة من ليالي رمضان. كان الشيخ رحمه الله يلقي دروسه على النحو المعتاد، لم ينقطع عن هذا إلا ليالي معدودة، والباقي كله كان قائما بالتدريس إلى ليلة 30 من شهر رمضان، من شهر رمضان عام 1421. بعدها بقي وصلى العيد في الحرم، ثم في نهاية يوم العيد أصابه شيء، أو في وسط يوم العيد أصابه شيء من التعب، استدعى أن ينقل إلى المستشفى، فنقل إلى مستشفى التخصصي في جدة في العناية المركزة، وبقي فيها رحمه الله فترة من الزمن، ثم أخرج إلى غرفته إلى أن وافاه الأجل في يوم 15 من شهر شوال عام 1421 قبل غروب الشمس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يجعل ما قدمه من أعمال صالحة أنيسه في قبره ورفعة له يوم العرض على الله جل وعلا.
هناك تنازع بين الإسلاميين والعلماء حول مذهب التيسير في الفتوى أو التشديد والأخذ بمبدأ الأحوط، كيف يرى الدكتور خالد طبيعة هذا الخلاف؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا اليسر لا ينافي أصل التكليف، لأن التكليف لا بد منه، ولولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفقر، والإقدام قتاله، فلا بد من وجود التكليف. لكن فرق بين أن أعمد إلى أن أختار أشد الأقوال، وبين من يعمد إلى اختيار أيسر الأقوال، وبين من لا هم له في الشدة ولا في الترخيص، همه أن يصيب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. شتان بين هذه المناهج. قضية الأخذ بالأحوط هي قضية في الحقيقة يعني مزلة قدم في مقام الإفتاء وفي مقام إجابة السائلين، لأن من الناس من لا يفرق بين الأحوط الذي تختاره لنفسك والأحوط الذي تفتهي به غيرك. من الناس من إذا أغلقت عليه المسألة ولم يحر فيها جوابا قال الأحوط الترك. أنا هنا أقول أنت مخطئ في هذه النتيجة، لأنه ينبغي أولا أن تحرر القول، فإذا لم تستطع أن تحرر القول فقل لا أعلم.
لكن هذا التنازع سبب انشقاقا في الوسط الإسلامي في السعودية، وتراجعت هيبة العلماء والمفتين في المجتمع، فهل كان السبب في زلات العلماء أو في تراجع مكانة المفتي بين الناس؟
الذي أراه في معالجة هذه الإشكالية أن يجتهد أهل العلم في إشاعة ثقافة الخلاف وأدب الاختلاف، وهذا يتطلب جهودا حثيثة، لأن الناس في كثير من الأحيان يتحمسون لأقوال ألفوها وأراء نشأوا عليها، وبالتالي إذا سمعوا قولا يخالفها كان هذا خروجا عن الدين أو كان هذا دينا جديدا.
ونحن نتمنى أيضا أن تشاع ثقافة الخلاف وتقبل الآراء بعيدا عن المشاحنات والمصادمات التي تحرفنا عن المسار الصحيح. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج وجوه إسلامية مع الشيخ الدكتور خالد المصلح. تقبلوا تحيات معد الحلقة عبد الله رشيد، ومني أنا محمد العيدان. إلى اللقاء. Do do do.